تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلا يزال حديثنا بفضل الله ومنه وكرمه دائرا حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الكتاب الكريم: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحقيقة إخواني، نحن في عصر اشتدت فيه الحاجة إلى هذا الحق وإلى الهداية إليه، وخاصة بعد أن ضربت الأمة في دينها، فأعدادنا كثرت وأموالنا ازدادت وحياتنا عن الحق محيا، وعشنا الوهم، فكل شارب يدعي أنه على الحق وأن دعواه هي الصراط وأن السلامة باتباعه. كثر فينا أهل النعق، فمن ناعق بالاشتراكية، ومن ناعق برأسمالية، ومن ناعق بالعلمانية، ومن ناعق بالنظم العالمية، ومن ناعق بالماسونية، وكل يبذل قصارى جهده ليبث بالأمة فكرة. ونشأ هذا الجيل في وسط هذا الخضم المتلاطم الأموال من هذه الدعاوى، وللأسف الشديد حتى المصلين من هذا الجيل لهم آذان تصغي لهذه الدعاوى، مع أن الله حذر وأنذر من هذا، فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وانظر الخلاصة، أن جميع ما يفعله الإعلام الداعي لأي نعقة لا يتجاوز هذه الوصفة: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما تجاوز دعاوى القوم هذا الوصف الرباني، زخارف من القوم ليخدع الخلق، حتى رأينا بين المسلمين من لهم قناعات بهذه الضلالات، بل رأينا من بين المسلمين من حملوا لواء الدعوة لهذه الترهات أكثر من واضعيها، أكثر من واضعوه، من أهل أكثر من واضعيها من أهلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن يحملون مسميات إسلامية الآن هم دعاة العلمانية ودعاة الاشتراكية ودعاة الإلحاد ودعاة الضلالة ودعاة التمير ودعاة التفسخ ودعاة التحلل ودعاة الخلاص من الدين، وهذا المختصر المفيد. فكلهم اجتمعوا على ألا يأخذوا من شرع الله شيئا. فإن كانوا على بد فيأخذوا من شرع الله ركيعات يصلونها أو ساعات يصومونها. هذا الواقع المرير نسمع فيه ملايين الدعاوى، الكل يدعي أنه صاحب الصراط وأنه صاحب أسوأ منهج وأعدل طريق، فأي هؤلاء على حق؟ إخوة الإيمان، من وصلنا لمراحل أدهى من هذا؟ جاءه أصحاب علم ليجعلوا من ضلالهم حق ويلبسوه عباءة الوحي المنسوب للرب. فرأينا من يخرج علينا باشتراكية الإسلام، ومن يخرج علينا بديمقراطية الإسلام، ومن يخرج علينا بتطور الإسلام وعلمانية الإسلام، وكله يتمسح بالإسلام ليطعن الإسلام من داخله. وهنا أسأل سؤالا واحدا، هل هذا الأمر على الأمة جديد؟ فما الجديد الذي حل بالأمة؟ يا إخواني اعلموا أن عداوة أهل الضلالة للحق قائمة منذ نزل الحق، والذي حكى هذا النص والرب، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الأمر وقع مع النبي في عهد بعثته أم لا؟ ولا يزال موجها لدعوته إلى قيام الساعة. فأي أمر جديد؟ بل جمع الله وصفا جامعا لكل من زينوا وزخرفوا غير حق بقوله في موضع آخر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يبقى نسمي الأسماء الأشياء بأسمائها. العلمانية إيه؟ والعلمانيين خايفين تقولوها ليه؟ ده ربنا سماهم مجرمين يا إخوان. يبقى العلمانيين إيه؟ والاشتراكيين والرأسماليين ودعاة النظم العالمية والماسونية خايفين مين؟ في ناس خايفة تقول هياخدوك تحرر يا ابني انت في الجامع. اذا كل من عاد الحق وصفه الحق بانه مجرم، بل فصل الحق لنعلمه، قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. تعرف طريق ومنهج هؤلاء المجرمين، واضح؟ فالمجرم مجرم وان لبث علم، وان صلى وصار وادعى انه مجرم. كل من عاد في الحق ولو نصا او ادعى ان شيئا من الحق ليس على السبيل السوي او ليس طريق الله المستقيم فهو مجرم بنص القرآن. القرآن هو الصراط ولا صراط في غيره، ولذا لما وصفه تعالى قال وهذا صراط ربك مستقيما. ان كان هذا صراطه يبقى اي مخالفة صراط ايه؟ صراط ربك ام صراط جهنم وسبيل الشياطين. فمن ادعى ان سبيلا من سبل الشيطان اهدى من سبيل الرحمن ضل وصار مجرم بنص القرآن. بل هؤلاء هم اهل لعنة الوالدين، قال تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالله؟ يؤمنون بايه؟ لكل ما تجاوز حد بالأصناف، بالأوهام، بالاشتراكية، بالعلمانية، بالنظم البشرية، يؤمنون بالكبت والطاغوت فقط؟ لا. قال ويقولون للذين كفروا، أي صنف الكفار اختاروا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول فريقهم متصور متحضر بخلاف أهل السنة، بخلاف أهل الدين، متخلفين، رجعيين، متطرفين، إرهابيين. كل من ظن أن طريقا أو أمرا نص عليه الحق، أمرا يخالفه هو الحق، فلنعلم أن هذا نعته. وقالوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال تعالى بعدها أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، أيهم شارك الخالق في الخلق حتى يشبع الخلق؟ واضح أخواني؟ نقول هذا ابتداء حتى ننطلق من خلاله. فهل هناك شيء أصلا أو من أصله يهدي إلى الصراط المستقيم غير القرآن؟ جميع الكتب التي كتبها الخلق أو حرفوها ونسبوها للرب، هل هي الصراط المستقيم؟ هل التوراة؟ هل الإنجيل؟ هل الزبور؟ الحالي دع عنك المنزل، المنزل وحي، الوحي بين لنا أنه حق وأوجب علينا الإيمان به. التوراة الأصلية حق ولا لا؟ والإنجيل الأصلي والزبور الأصلي، خلاص. ولذا أوجب الله علينا الإيمان بهذه الكتب المنزلة كلها. قل آمنا بالله، أو قولوا في الآية الثانية آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. واضح؟ إذن هذه الكتب في عصرها كانت يسرى، وبعد تبديلها صار الضلال، ولم يبق حق ينسب لشديد المحال إلا القرآن. أصول يجب أن تحسن، ومعالم يجب أن تعلم. فلا حق بعد نزول القرآن إلا القرآن. واضح هذا المعنى؟ نقول هذا لأن الأمة الآن على مفترق طرق. الأمة الآن يلعب بها خصومها، إن كانت القوة للاشتراكية فرضوا عليه الاشتراكية وجعلوا هدفهم الطعن في دين رب البريد، كما حدث في الأمة الإسلامية بل في جل بلدان المسلمين في فترة الستينات والسبعينات، بل بعض الدول سقطت الاشتراكية في روسيا ولا تزال هي تطمطم بالاشتراكية وتسمى دول إسلامية لها خط. سقطت الاشتراكية وقامت جزوة للديمقراطية أو للعلمانية قائمة في دول أوروبية، وإذا بالدول الإسلامية مع الخوف والبأس تتعلمن شيئا فشيئا، حتى وصلنا لمرحلة فقدت الأمة دينها، نحي الدين من حياتنا. فهل للديمقراطية لكي تستقر هدف إلا القضاء على الحق؟ اعلموا إخوة الإسلام أن الحق والباطل خصمان لا يلتقيان، إن حل الباطل بأمة ذهب الحق عنها، وإن حل الحق بأمة لن يثبت الباطل أمامه. لكن هل تتصور أمة تجمع بين الحق والباطل؟ نعم قد يكون في الأمة دعاة باطل ودعاة للحق، لكن بينهم صراع لا يتوقف. فلننظر الآن، كل صور الباطل تكرر، دعاة العلمانية، دعاة الرأسمالية، دعاة الاشتراكية، دعاة الضلالة، دعاة الفجور، دعاة العف، كل هؤلاء تفتح لهم الأبواب وتنشر لهم الصحائف. لا يمثل، ودعاة الحق يحجب عنهم كل شيء، لا كتابة لا دعاية، حتى المساجد أماكن العبادة تغلق أمامهم. هذا إن لم تكمموا أفواههم أو توثقوا أيديهم وأقدامهم. هذا واقع مرير أحيانا، هذا الصراع الدائر بالحق والباطل جعل الأمة تصل لمرحلة الباطل تفتح أمامه الأبواب والحق يضيق عليه هناك، ينحى من التعليم، ينحى من المدارس، ينحى من الكتب، بل يؤتى تحت مسمى الدين بكل ما فيه مغمز في الدين، نسأل الله العافية. وكذلك الحال في الإعلام، المسموع والمرئي والمقروء. واقع الأمة اليوم تنصف الحق، تنصف الحق، تدعو للحق، ما دام تنحت على الحق فتحمل لواء الحق، فتعلنها حربا على الحق، وهذا واقع ملموس وكلكم يلمسه، لا يحتاج مني لبيان. لا يضيرنا ان ينتصر دعاة الباطل الباطل، انما الذي يضيرنا ان يتخلل هذا الباطل قلوب دعاة الحق. فالصراع منذ الأزل دائر وإلى الأبد قائم، وقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين فإن عودي الأنبياء فمن يؤلف بعدهم من دعاة الحق إلا ممن صدق بالحق. لا بد أن يحارب أهل الباطل، هذه سنة ستمضي. ولذا وصفها الله تعالى وشبهها تشبيه عديد لتقلب الماء الجاري. هل رأيتم ماء البحر خلا يوما من الزبد؟ وفي هذا يقول تعالى وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا. الزبد الفقاقيع التي تجد على الشمس على الجماء، فاحتمل السيل زبد ناضي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، اي معادن تخرجها من الارض لم تجدها خالص، الذهب عمرك ما تلاقي خالص، كما تلاقي سيد معجون بالرمال لازم تغليها على النار حتى تفصل الذهب عن غيره. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، زي زبد الماء بالضبط، كذلك يضرب الله الحق والباطل. هو ده مثال الحق والباطل. الخلاصه ايه؟ نتيجه الصراع ايه؟ قال فاما الزبد فيذهب دفاء، لازم يروح. في فقاعه وجدتموها على وجه الماء دامت شهرا دامت دهرا كنتم طيبين، لازم تفرش، لازم ايه؟ يشتركي راح فين؟ انتفقتوا بعدين فرقع، والديمقراطية الفرق، والعلمانية والنظم العالمية، واضح يا اخوانا؟ لكن ممكن الفرقعة دي تحصل النهاردة وتحصل بعد شهر. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. واضح المثل العمل ده؟ بس خلي بالك الزبد قد يكثر وقد يقل على شيء. مسألة دي متى يكثر؟ إذا تقلب الماء. فإن ثبت الماء ندر الزبد أو كاد المحيط. ممكن ترى على الشواطئ على البر كده مطروح. واضح خلنا؟ وهذا بيت قصير. إذا ثبت أهل الحق على الحق زال الباطل، وإذا تقلب أهل الحق في التزامهم بالحق كثر الباطل وانتشر وانتفش حتى يكاد يغطي وجه الأرض، فلا يرى شيئا من الحق بل يرى الباطل فوق الحق. واضح هذا المعنى الدقيق؟ تشبيه قرآني عجيب. ومثل حي كلنا نراه بعيننا. فالخلاصة إذا كان هذا الكتاب يهدي إلى صراط مستقيم كل من دعا إليه فكيف نستحي أن ندعو إليه؟ دعاة الحق اليوم وحملة الحق تخلوا عن دورهم، اكتفى أهل الحق بقلة تدعو للحق. اكتفى عليها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان حتى صار دعاة الحق يعد على أصابع اليد، أليس كذلك؟ مع أن الأمة صغيرها وكبيرها كلهم طولب بحمل هذا الحق والدعوة إليه. والحق إخواني لابد أن نكون علماء في الدين، أم كل من عرف شيئا من الدين أمر ببلاغه؟ وفي هذا يقول تعالى ولتكن منكم أمة، من كما قال أهل التفسير هنا بيانية ليس تمريضية. يعني ايه بيانية؟ يعني تبين المعنى الذي يليها المقصود منه، وليس تمريضية ليس الأمر خاص ببعض المسلمين غير البعض. فمعنى الآية أي ولتكن منكم يا أمة المسلمين أمة، يا أمة المسلمين أي المجتمعين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى كل مسلم مطالب بدعوة الحق ولا لا؟ مطالب بالأمر بالمعروف ولا عن المنكر ولا لا؟ وكل مسلم. وصرحت الآية الأخرى في سورة التوبة في قول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف يبقى الامر ده تكليف لكل المؤمنين والمؤمنات ولا في استثناء؟ خلي بالنا، بل تأتي نصوص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني لو لم تعرف من الدين إلا آية أمرت بحملها للخلق. بلغوا عني ولو آية فرب مستمع أوعى من مبلغ. وفي الحديث الآخر يقول نظر الله امرأة، وفي رواية نظر الله وجه امرئ سمع مقالة، أي حديث سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. بل لما وقف النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في عرفة وبين الحق وأجمله قال في نهاية أيها الناس إنكم ستسألون يوم القيامة عني، ستسأل عني شخصي، فماذا أنتم قائلون؟ هتجاوب ربنا تقولوا إيه؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث ف فرفع النبي إصبعه إلى السماء ثم نكتها وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم نادى أيها الناس ليبلغ الحاضر منكم الغائب. يبقى أوجب على الكل البلاغ ولا لا؟ الحج ده كان كل علماء ولا فيه علماء وعامة؟ يبقى الأمر يخص العلماء بس ولا يخص الكل؟ وإحنا من الكل ولا بره الكل؟ خلي بالنا كل فالنص يخصنا لزوما. بل في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى رب العزة أنه قد حث القدسي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتستغفروني فلا أغفر لكم. حديث رواه البزار عبد الله. وفي الحديث يقول أيضا صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف أي تعلمون الناس الحق الذي عرفتموه وتنهوهم عن كل باطل أتوه أو فعلوه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم. من الظالم؟ اللي انحرف عن الحق ولو قيد شعر تردون الحق. ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطره أي تحملوه عليه حملا أو ليوشكن الله تعالى أن يأمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب له. خلي بالك يبقى الأمر هنا لإيه؟ للوجوب لنا خيار. بل بين تعالى أن هذا طريق النجاة فقال بنص القرآن فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا فجعل طريق النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بهذا الحق والنهي عن ضد. فما المعروف إلا الحق الذي نزله الحق ولا في معروف ثاني؟ يبقى كل الآتي اللي تدعونا للأمر بالمعروف تدعونا للأمر بكل ما جاء به القرآن وما جاء به السنة. فالمعروف ما أقره الشارع سبحانه وتعالى والمنكر كل ما أنكره الشارع سبحانه وتعالى. يبقى كل أمر مخالف لهذا القرآن يسمى إيه؟ منكر. يبقى الاشتراكية إيه؟ والرأسمالية والعلمانية. ها في ناس كيف تقول حتى دي خايفين منها لك احسن نتفق نسأل الله العافية. واضح يا اخوانا؟ هذه حقائق يجب ان نحفظها. الحق هو الوحي من دعا اليه هدي الى صراط المستقيم وما عداه منكر ومن دعا لمنكر هدي الى صراط المستقيم ولا هدي الى الضلال المبين. ها يبقى العلمانيه ايه؟ ضلال مبين. والاشتراكيه ها وراسماليه وامريكا صح صح بقى اشمعنى عند امريكا قلت له في حاجة مش كل مكبوت خايف عايز يعبر. نسال الله العافيه. اخوه الايمان فلنعلم هذه الحقيقه ولذلك جاءت النصوص في القران تامر بذلك وجاءت النصوص في السنه تامر بذلك. بل جعل الله تعالى عله تكريم هذه الامه وتفضيل على سائر الامم حملها لهذا الحق لدعوه الخلق الى الصراط المستقيم. فقال تعالى كنتم خير امه قال اخرج لمين؟ لانفسكم؟ الا للناس. من الناس؟ كل الناس. يبقى احنا امرنا بدعوه تكريمتم ولا لا؟ لو الكفر تاسلم مش كان ربنا غادي يهجزهم؟ لكن المسلمين سيأسموا بكفره لأنهم لم يدعوا الحق. وقف على هذا سائر الكفر كنتم خير أمة أخرجت ولم يقل خرجت فما خرجنا وفق تشريع منا بل أخرجنا على وحي ربنا وتشريعه. كنتم خير أمة أخرجت. ولذلك بنى الفعل المجهول لأن الفاعل معلوم ضرورة، فلا مخرج لهذه الأمة إلا بريها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبعدين قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه وتؤمنون بالله. طب أيهما الأول، الإيمان ولا الأمر؟
واضح يا أخوانا، هذه حقائق يجب أن نحفظها. الحق هو الواحد، من دعا إليه هدي إلى صدق، وما عداه منكر، ومن دعا للمنكر هدي إلى صدق مستقيم ولا هدي إلى الضلال المبين. ها يبقى العلمانية ايه؟ ضلال مبين. والاشتراكية ها ورأس مالية وأمريكا صح صح بقى. شمعنا عند أمريكا وشوك ده في الحال كل مكبوت خالي عايز عبر نسأل الله غافي إخوة الإيمان. فلنعلم هذه الحقيقة، ولذلك جاء أن تأمر بذلك، وجاء في السنة تأمر بذلك. أن جعل الله تعالى عينك تكريم هذه الأمة وتفضيلها لهذه الأمة حملها لهذا الحق لدعوة الخلق إلى الصراط. فقال تعالى كنتم خير أمة، قال أخرج المسلمين نفسهم لكم من الناس كل الناس. احنا عمرنا تعرف كيف ولا لو كانوا تعرفنا مش كفر في بلدنا دي كده، لكن المسلمين سيكتبوا بكفر لازم يجدون الحق. وكيف هذا معنى فعل الكفر؟ انتم خير أمة أخرجت، ولم يكن خلق فما خرجنا وفق تشريع منا بل أخرجنا على وحي ربنا وتشريعه. كنتم خير أمة أخرجت، ذكر الفعل المجهول لأن الفاعل معلوم ضرورة، فلا مخرج لهذه الأمة إلا ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبعدين قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب أيهما الأول؟
وهل يأمر بالمعروف غير مؤمن؟ فلما أخر رفض الإيمان؟ الآية هنا لا ترتب أيهما أولا، إنما الآية تبين بأيهما فضلت الأمة، تقدم سبب التفضيل على غيره. فكم من أمم مؤمنة لم تصبح خير أمة، ولكن هذه الأمة كرمت وصارت خير أمة أخرجت للناس لهذا الحق الأول الأمر ولا المنكر مع الإيمان بالله. عرفنا هذا المعنى الدقيق؟ هذا الأمر ليس فهما لي خاص لي الكرم، بل هذا فهم السلف، سلف الأمة، هذا الوحي وذاك فهم السلف. ما دخل في الإسلام أحد من الصحابة إلا وفهم أن معنى أن يعرف الحق أن يحمله الخلق هذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه. فكل من دخل الإسلام حمل لواء الدعوة إليه ولو لم يعرف من الإسلام حكم واحد. واضح هذا المعنى؟ مثال ذلك لما الطفيل بن عمرو الدولي يقول جئت على رأس وفد دوسي من حد، فلقيني نفر من قريش فقال يا طفيل إن فينا شابا ساحر سحر الناس حتى فرق بين الوالد وولده والزوج وزوجه، فإياك إياك أن يفسد عليك عقله أو يسحرك بسحره. قال الطفيل فوضعت خرقتين في أذني
حتى لا أسمع حديث هذا الساحر. وجئت إلى البيت وأنا أطوف بالبيت وجدت الناس قد تجمعوا حول شاب أخذ حديثه بلبه بقلوبه، الكل قاعد مصري كأن على رؤوس مصري. خير أخونا قريش عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأمم واقف يدعو الناس في الحرم، في الحرم. قالت الخير فقلت ويحك أنت حكيم قومك وتخدعك قريش حتى لا تصبر هذا الشاب وأنت أقدر على تمييز حديثه وتسهيل التمييز.
الله أكبر الله. اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، اللهم أنت نبينا محمد الفضيلة الذي بعث اللهم محمد محمود الذي بعثته. أما بعد إخواني في الله، فإذا بالطفيل يخلع أو ينزع من أذنيه الخرقتين ويجلس للنبي يستمع إليه، فما إن سمع حديثه حتى قال يا محمد أبسط يمينك أبيض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهو في المجلس ما قال وما سمع من الدين غير الشهادة. يبقى كل عرف من دين إيه؟ قال يا رسول الله إذن لي تفهمه مدى ما عرف الحق لابد أن يبلغ. قال يا رسول الله إذن لي أن أدعو له. هو الذي طلب من تظهر أن يبلغ أو يكلف، إذن لي أن أدعو دوسا. قال ادعوه معان وأتلي في حد القادم. قال الطفيل فانطلقت لدوس فدعوت من الحق فلم يستجب منهم واحد، فجئت للنبي في الحد غاضبا حالقا قلت يا رسول الله ادع الله أن يهلك دوسا. دعوت معان فلم يستجب لي منهم واحد. قال النبي اني داع فامن. انا هدعه وامن تقول امين ورد. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات به. طفيل قل بلاش قال امين. ثم قال يا طفيل ادعهم عاما اخر واتني من قاد. وقت عن سلبي فجاء في العام القادم قال يا رسول الله قد جئتك بدوس عن بكرة أبيها قد أسلمت لبريه. ما تفلت منهم واحد. خلي بالنا يا أخوي ماذا علم الطفيل من الإسلام في هذا الوقت؟ هذا مثال، ده الأمثلة عديدة. أبو بكر صديق النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث في وقت كانت الدعوة السرية، وكان أول من دعا رسول الله من الرجال أبو بكر، أول من دعي للحق أبو بكر بعد سيد الخديجة. فلما دعاه النبي ما تردد لحظة. أبو بكر كان إسلام عديد حتى قال النبي في حقه ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة لعبات ترددت فيها نفسه السليم أم لا. إلا أبا بكر الوحيد اللي ما كبى ولا تلعثم ولا ترددت نفسه لحظة، لأنه كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صفة خلاله قبل البعثة، وكان يعلم صدقه وأمانته. بمجرد أن دعا الحق قال آمنت بالله ورسوله. كل عرفه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل أن يكلفه رسول الله بالبلاء والدعوة كانت سرية، انطلق الصديق ليدعو صفوة خلانه للحق حتى أسلم على يديه ستة من العشر المبشرين بالجنة. كل العرف الشهادة جاب كم فيها؟ ستة من العشر المبشرين بالجنة، بخلاف الجموع الغفيرة غير العشرة. ده الستة دول كانوا في كرسي العمل، منهم عثمان ومنهم طلحة وغيره.
سعد سعيد كان عجيب الله. ستة من عشر مبشرين بجنة أسلموا على يد أبو بكر الصديق في أول الإسلام، لأنه فهم أن حق الحق علينا أن نحمله للخلق قبل أن ينزل النص بإيجاب هذا الأمر. فكيف وقد نزل؟ فهل ينام أهل الحق عن الحق؟ كيف وقد جاء في النص إيجابه؟ من هذا أبو ذر الغفاري؟ مثال ثاني عشان نقيم عليكم الحد ونفهم أن هذا فهم السلف بمجرد دخول في الإسلام وإن لم يبلغهم وجوب هذا البلاغ. أبو ذر الغفاري من قبيلة الغفار، وقبيلة الغفار خارج مكة بعيد عن مكة، وأبو ذر كان مشركا وتنصر في الجاهلية، لما سافر بلاد الشام احتك بالأحبار والرهبان وتنصر، وعلم من أحبارهم أن هذا زمان بعثة النبي الخاتم في مكة وأن اسمه محمد واحد، وهذا في مكة في جبال فرار ومحددين طريق البعثة وموضع البعثة. يقول أبو ذر: فجلست في غفار قبل أسأل كل قادم من مكة أما ادعى في مكة أحد للنبوة؟ أما ادعى في مكة أحد للنبوة؟ حتى جاءني الخبر أن رجلا يدعى محمد ادعى النبوة. قال: فانطلقت إليه مسرعا لأكون من أهل السبق. وزرتعلم أبو ذر مشكورة في المسر خالص، وهو رابع من أسلم من الرجال، كان جالس منتظر البعث. قال: فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت عليه حتى دلت عليه، فلما دخلت عليه قلت: إلى ما تدعو؟ ولسه دعوة زي لم يصل خبرها لا غفر ولا غيرها. فعلمنا بالشهادة، قال: أبسط يمينك وبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ولسه الدعوة سرية تماما. فلما أسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لأسمعن قريشا هذا الحق وإن كرهت. خلبنا لم يؤمر النبي في هذا الوقت بالصدع بالحق، وأبو ذر فهم وجوب الصدع بالحق لأن هذا حق الحق عليه قبل أن يؤمر بالصدع. فهم أبو ذر هذا المعنى، فانطلق إلى قريش ساعة الأصيل. ساعة الأصيل بين عصر المغرب كان يجلس للاحتفال بالأصنام، كان وضعين في الكعبة كم صنم؟ 360 صنم بعد الآن السنة الهجرية. كان كل يوم يحملوا مولد لصنم، يبقى عندهم كم مولد؟ كل يوم في مولد. عارفين شغل المولد؟ لو تتبعنا المولد اللي عندنا في مصر هتلاقي كل يوم في السنة في مولد، يوم سيدهم البدوي، يوم سيدهم العدوي، يوم سيدهم أبو العيون. ها؟ عارفين سيدهم أبو العيون؟ لقصة والله يا أخوانا، يعني أنا أعرف صاحبها، الرجل ده من بلدي، وكان شديد الدعابة حتى لقبه أهل البلدة جحا. كنا نسميه جحا، مش أنا سميته لكن أجدادنا بيسموه جحا. أنا عدوته شخصيا. هذا الرجل انقطع به السبيل وهو في تجارة في قرية بعيد عن البلد عندنا، فطلب من أهل القرية، يعني سرقت أمواله، فطلب من أهل القرية مبلغ يبلغ به البلدة، فرفض يعطوه شيء، وكان معه خادم له نصراني يسمونه حتى. فجاء على شاطئ مجرى مائي وجلس الاثنين يفكروا ماذا نصنع، شاطئ قريب من القرية، فهما جالسين فوجئوا بجثة حمار عايمة في وش المية عاملة ريحة وحشة قال له من اللي ريح منها؟ قتل الفيل. شدوا الحمار هم قاعدين يتسلوا حفروا له حفره ودفنوا. وهم يدفنوا فيه قاعد يرفعوا الطين عليه شويه شويه فطلع شكل ام. بعض اهل القريه مريض ايه ده؟ قال لهم ده سيدك هو بيبحث. قال لهم ده سيدك ابو العيون بين هنا. قال له سيدك ابو العيون بين. الراجل اللي سمع الكلمتين طلع جاب اهل البلد كلهم. سيدكم ابو العيون بين عندنا في البلد يا اولاد. لما اهل البلد سيدك ابو العيون سيدك ابو العيون. ورجل قاعد يرفع فطين قال له طب اتظبط لهم المبنى بس. لان زور نزلت ريف والخرفان والمعيش بقيت العمليه دي يعمل الدهو يعمل مدى السنة كمان. لازم الرجل لازم يشد كمان أن خلاص لازم نطلع أن نسمع أنه أنا توعى هنا طرح الصندوق نزول وأنا حساب البلد مدينة عرفت جاء البلد فرح ورجع أن راه أخبر زبي أن وحياة سيد أبو العيون ولا من لي من دفع أن هديك من ها هتحكي فيه وحنا نسلول الكرم عرفت قصة سيدك ما من الحسين وما من العود سيدك ما من العود ولا ذلك أن يقام له مولي خذ ما من العود هذا يقام له مولي السنوي وبناس عايشة من وراء
نسأل الله العافية إخوة الإيمان ونص القول أن قريش كانت تقيم موالد للأصنام صيغة العاب كل يوم مولد ويجلسوا ما بين العصر والمغرب وقت بسيط مجموعة تغني ومجموعة تصفر ومجموعة تشقق عشان ماتشات كورة في أهلي هو كيف هو ده المولد. وفي هذا يقول تعالى وما كان صلاتهم ويعتبر ده عبادة ودين اي والله وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيه اي صفيخ وصفيح الا ايه مكاء وتصبيه صفيق وصفيح وذلك الاسلام نهى عن هذا الرسول نهى انها نصفق الرجاله بالذات. بعض الصحابه لما حصل خطا من صحابي في الصلاه ونفس الصحابي يحكي القصه يقول دخلت في الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس جاري فقلت يرحمك الله هو في الصلاه قال له جاء لسه داخل مكان جديد لا رجل عطس قال له يرحمك الله والصحابه سقفوه يعني قال واسف وهو في الصلاه لسه قال واسف لامي اي جناح جناي كل سقفوا ليه انا سقفوا حتى فرغ من صلاته فقال انما التصفيق لابن الله انما التصفيق لمين وللرجال التسبيح يبقى لما يحصل خطا الرجل ايه والحمى تعمل ايه يبقى اللي سقفهم مين عرفت ما النبي بالاشاره يس يبقى بتوع الجف دول رجال ولا ايه خلاص اسحبوها خسر ايمان وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيه كان هذا واقع عجيب في قريش. فاذا بابي ذر الغفاري يدخل على القوم وهم دون هذا المحفل وقال يا معشر قريش يا معشر قريش فالتفت القوم ايه هيقولوا بهذا كل التصبيح قال اعلموا اعلموا في مسابقه فالكل أصغر قال اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يؤمر بالجهر. فانهالوا على أبي ذر ضربا حتى كادوا يهلكونه. فجاء ابن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا في هذا الوقت مثلهم فقال أتقتلون رجلا من غفارة فتقطع عليكم طرق التجارة في القفار. لقبيل الغفار مشهورة انهم ابناء جبال
واي قبيله تعديهم يمنعهم من المرور في الجبال خالص، وطريق تجاره قريش كل عليه، فهيمنعهم لا يسافروا ولا يرجعوا. فلما قال ذلك العباس خافوا على تجارتهم فتركوا ابا ذر، بلغه ادن عليه وقت، يقول الحمد لله اديت العليه وكفايه كده. بعد الاكلها دي قال والله لاسمعنهم الحق وان كرهوا، حتى لو كريها سماح رغم الرفوف امس الخلفوف. فجاء في اليوم الثاني في نفس الموعد ساعه الاصيلهم جلوس، يا معشر قريش يا معشر قريش، انبسطت اسارينهم كله ضحك انبسط. ايه؟ قال لك بس العلقه بتاع امبارح اثرت فيه، جاء يعلن توبته. عارفين التائبين؟ ظنوه من التائبين لكن طلع نخبوه على شونه. ابو ذر هيبقى من التائبين؟ احنا عندنا في الزمان ده التائبين تلاقي داخل بيصلي اول ما ياخد كف يقول لك خلاص حرمت، حرمت ايه؟ حرمت عادي ايه؟ ما تكلمش في حاجه بعد النهارده، مش هكلم حد ابدا، همشي جوه الحيط جوه الحيط هو كف. طب الله العافيه ولا يضحك ممكن راحت يوم يبقى هو اللي يمشي جوه الحيط، ربنا يستر عليهم عليه. اذا لا يهنس ظنهم يستأذن، فاذا بالرجل يعيد مقولته قال اعلموا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فخيب ظنه فانهالوا عليه ضربا كامسه. فجاء العباس وخلصه وهو يقول تقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم غف، يقول خلاص شمع الاثنين دول وصلت ابدا. قال والله لاسمعنهم الحق وان كرهوا. اليوم الثالث طبعا لو في زماننا ابو ذر كان لقى المسلمين اللي زيكم كده يقول يا اخي يا اخي حرام عليك يا اخي، ده انت متطرف صحيح في نظرنا، متطرف اللي بدعو للحق ده ويخوض امام دعاة الباطل، يبقى ايه؟ شفت بتقولها ازاي؟ حاجه زعل. نسال الله العافيه. قال والله لاسمعنهم الحق وان كانوا. فجاء في اليوم الثالث يا معشر قريش يا معشر قريش، البطل تاني، شوف الباطل باطل، املوا ان يعلن في هذا اليوم توبه، ما تبش امبارح من النهارده لسه عشمانين في توبه المسلم عن الحق. فلما قال اعلموا ان لا اله الا الله محمد رسول الله انهالوا عليه ضربا وقيض الله له العباس فخلص. الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يسيب ابو ذر لو سابه كل يوم اعمله. فقال يا ابا ذر انطلق الى قومك روح غفار بلاش تقولش، لان دول عتاه كفر مش عايزين عليهم. انطلق الى قومك فاذا سمعت بظهور الاسلام فاقبل عليه. اذا سمعت الدعوه اصبحت علنيه وظهر الاسلام تعال. اذا كان النبي يتوقع ظهور الاسلام ولا لا؟ ولس ما اسلم معه الا اربعه. فانطلق ابو ذر لقومه يسيبهم قال لا راح جمع كل غفار اعلموا كل العبد من سبيه اعلموا يا معشر غفار ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان امنتم بها فانتم مني وانا منكم، وان لم تؤمنوا فلستم مني ولست منكم. مفاصله ولا وبراء كأحسن ما يكون، وهو لا يعرف الإسلام إلا الشهادة، لا تعلم أحكام ولا ولا تعلم أحكام براء، لكنه فهم هذا لأن هذا حق الحق على أهل الحق. عرفتم؟ جل غفار أسلم وبقي قلة، جل جماعة المنافقين المتميعين. قال يا أبا ذر ألم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الإسلام أن تقدم عليه؟ قال نعم. قالوا لن نؤمن لك اليوم فتتخطفنا القبائل، اذا ظهر الاسلام امن معك. فدول الجبناء اللي عايزين يامنوا ولهم ظهر يحميه، لكن يامنوا حتى خفلك. فلم يزل ابو ذر يدعو فيهم حتى ظهر الاسلام فجمعهم ثانيه، قال لا عذر لاحد منكم اليوم في عالم الاسلام،
فقد ظهر الإسلام. فإذا بغفر بأكملها تعلن إسلامها، وإذا بأبناء عمومتهم يسلم يعلنهم الآخرون إسلامهم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر أن غفار قد أسلمت وأسلمت معها يسلم، فاستبشر النبي وفرح وقال غفار غفر الله لها ويسلم سلمها الله. خلي بالنا أخوان، قبيلتين بأكملهم أسلموا بمن؟ الواحد لا يعرف إلا الشهادة فيه. طب بالله عليكم، على يد كل واحد منكم كم من الخلق لله أسلم؟ يبقى احنا نسوي حاجة، دعونا إلى الحق حتى نهدى إلى صراط المستقيم، أم كل من عرف منا الحق كتمه في صدره، ومنا من أقامه في نفسه، ومنا من نازعه الباطل في صدره. الإعلام كله باطل، والمرء إن لم يوجد لنفسه حصانة لدعوة أهل الباطل حق حتى يحيا في بيئة حق، سارع الباطل إلى قلبه ليفسد عليه ما عنده. فأهل الباطل إن لم ندعوهم إلى الحق دعونا لباطلهم، وهذا واقعنا اليوم. تركنا دعوة أهل الباطل فشد علينا الوثاق دعاة الباطل. إخواني، إذا كان من إعجاز القرآن أن من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، فكيف تتخلف الأمة عن الدعوة إليه؟ كيف وصلنا للمرحلة التي صار دعاة الباطل فيها لا أقل من أهل الباطل بل من أبنائنا؟ وصلنا أن نبكي حالنا ونبكي ضعفنا. كيف نواجه الغزو الفكري؟ الغزو الفكري؟ لا، هو الغزو الفكري دعوة الباطل، دعوة الباطل. ثم أن خصم من الباطل المسلم حامل الحق يخاف من الباطل. ما شاء الله، أليس هذا واقعنا المليء؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ شوف سيدنا إبراهيم، واحد فرد مش غيره يواجه أمة بأكملها، هو يدعوه للحق وهم يدعوه للباطل. مين اللي يغلب؟ خوفوه من آلهة بعيد، فرد عليهم بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالآمن؟ من اللي يأمن على نفسه وما عنده؟ دعاة الباطل دعاة حق. شفتوا الموضع اللي زي ثقة في الآية؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الأمن النفس القلبي، مش الأمن بالحراس. وإلا فمن تحرسه جيوش الدنيا لم تجده آمن في نفسه. فرب العباد يقول في نص حديث الكرسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم لقاء، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم لقاء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من خاف الله تعالى هذا هو كل شيء معنى الحديث، ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله من كل شيء. المال يرعبه، السلطان يرعبه، الجاه يرعبه، النساء ترعبه، له جبان في كل حاجة. متى نأمن في جانب الله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟